والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أكرم الأكرمين وأشرف المرسلين محمد وعلى آله أطيب الطيبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هاي المسألة 24، وهي إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، يعني ما هو ضابطة إدراك الركعة؟ ومر بنا في هناك فرق بين إدراك صلاة الجماعة وبين إدراك الركعة من الجماعة، إدراك الركعة من الجماعة أمر وشأن، وإدراك الجماعة شأن. هنا الكلام في إدراك الركعة، فيتمنى الماتم أن يدرك المأموم الإمام وهو راكع، في عبارة قول آخر له نسب إلى الشيخ المفيد والطوسي وابن البراج أن يدرك الإمام قبل الركوع ولو عند تكبيرة الإحرام لا أقل. لا ريب أن القول الأول قائم بالقول الأول، مرادهم من إدراك الإمام وهو يكبر تكبيرة الركوع يعني أن يكون تكبيره للصلاة لا أقل مقارن لتكبير الإمام للركوع، بل أنا لا أستبعد أن مراده يشهد الجماعة وهو في شرف الالتحاق بها يشهد تكبيرة الركوع، نظير ما مر بنا في لو ما مر بنا بعدنا سيأتي في صلاة الجماعة أن يكون مقارنة هناك بين تكبيرة المأمومين وتكبيرة الإمام. ثم المأمومين قد يكونوا صفوفا، وإذا كانوا صفوفا فتكبيرة الإحرام بشكل متسلسل أو يجوز أن تكون تكبيرة الإحرام كل الصفوف تكبر باقتران واحد، هذا يجيب بحث، أو يجوز ويسوغ تكبيرة الإحرام للمتأخر قبل المتقدم للمتأخر أو المتأخرين قبل المتقدمين بشرط أن يكون المتقدمين في تهيؤ للتكبير. وماذا عن بعد كل المأمومين كبروا قبل تكبيرة الإمام والإمام متهيئ للتكبير؟ شلون؟ هذه كلها صور شقوق تيجي. ما صلتها بالبحث؟ صلتها بالباحث أن المراد أدرك تكبيرة الإمام، لا أن يعني تكبيرة المأموم، تكبيرة الإحرام للمأموم وقعت قبل تكبيرة الإمام، دخل في الصلاة، دخل في الجماعة، دخل في الجماعة المأموم قبل تكبيرة الركوع للإمام، ليس المراد هذا بالدقة ولا المقارنة. شو المقارنة؟ في ثلاثة قبل تكبيرة الإحرام للمأموم قبل تكبيرة الإحرام، عفوا قبل تكبيرة الركوع للإمام، هاي صورة، صورة تقارن تكبيرة الإحرام للمأموم من المأموم مع تكبيرة الركوع للإمام. صورة أخرى لا، المأموم الصورة ثانية أنزل، شوف من الصورة الأولى، صورة ثالثة بعد أنزل، صورة ثالثة هكذا، المأموم في تهيؤ تكبيرة الإحرام، الإمام كبر تكبيرة الركوع. يقال هذا أدرك تكبيرة الإحرام، أدرك الإمام وهو راكع أو لا، عفوا أدرك الإمام وهو قبل الركوع أو لا، لا يا بعود حسب لسان الأدلة التي سنقرأها وقرأنا بعض منها، شبيه بحث تكبيرة الإحرام. هذا من زاوية، الآن سنقرأ الروايات للوقوف على هذه هذا المفهوم. نقطة أخرى قبل الخوض بعد في الروايات تفصيلا، أن القائلين بصحة درك المأموم ركعة الإمام والإمام راكع اختلفوا بصحة إدراك المأموم لركعة الإمام، اختلفوا، صحيح ما يقال كما يصير تدقيقات في صلاة الجماعة وباب الصلاة، والتدقيقات بعينها يجب أن تكون هناك تدقيقات في باب الجهاد، وسيما هي محل ابتلاء لها، والجهاد في البغاة وأقسامهم وتحريرهم، والمفروض من أهل الفضيلة أن لا ينتظروا من يلقمهم مثلا أغذية جاهزة، المفروض واحد يكون عنده مطالعات أخرى. على كل أقوال الفقهاء في باب الجهاد، باب البغاة، الغنائم، الكلى، الأسير، غير، يلم الإنسان بأقوال الفقهاء ضروري، بصيرة سؤال الإنسان كذا فلان تقسيمات، هذا على كل التجربة إنجاز البسيط اللي حاولنا نساهم في كتاب توحيد الطف أو التوحيد المشهد الطف كذا، إثارة على كل يسيرة في هذا المجال وهذا المضمار، لا بأس الأخوان يلاحظون. مقصود هذه التدقيقات الآن هني ما نعذر احنا عند الله عز وجل وعند الأئمة أن لا ندقق في دي الأبواب اللي احنا محل ابتلاء، لأن مصير الأمة مرتبط به مو قصة غنائم وقصة الطرف الآخر. نعم الطرف الآخر غير المقاتلين كذا كذا، هذا كله في محله، لما مصير مشروع المذهب والأمة هني ما نعذر احنا نكون قليلي البضاعة في البصيرة بالأمور من جهة تنظيرية فضلا عن جهة موضوعية. واقعا ما نعذر أمام الله أبدا، كلنا غير معذور، كلنا مسؤول، ونحن نعيش في مصير إضافي لمسيرة المذهب، كنا مسؤولين، ولا ننتظر من طبقة منا هي تنقح وتحرر وإحنا منع، يعني أقصد نتواكى، والآخرين يطبخون وإحنا ما نطبخ. لا، كل واحد من فضلاء من شأنه أن يتتبع، من شأنه أن يدقق، من شأنه، لا أقول كلنا كذا كذا، لا، بس من شأنه نتتبع، من شأنه نطلع. هذه أمور واقعا ما نعذر عنها أبدا، لن نعذر عنها. هذه أمور مرتبطة بمسيرة المذهب، تاريخ المذهب، مسيرة أهل مشروع أهل البيت جاي يمر بين أطراف، مو معذورين. احنا ما نبصر هالامور بشكل عميق ان شاء الله، واكثر واكثر. وهي ايضا هذا في هذا الباب التدقيق، يعني هذا التدقيق عباره عن دربه وتجربه لكيف الباحث يدقق في ابواب اخرى ايضا، مو فقط في هالابواب. مرت بنا البحث معنى إمام الجماعة والمأمومين، هل إمام الجماعة له فعل أو ليس له فعل؟ تتذكرون كيف بينا ربط هذا البحث حتى بالفقه السياسي، ربط هذا البحث بالفقه العقائدي، بحوث عقائدية، تدقيق هنا لكي الإنسان يصير عنده ميراث صناعي يستطيع أن يدقق في تلك الأبواب اللي هي أخطر بلا شك عليها مصير. فعلى كل الأمور واحد يوازن بينها، أيام ما كان في تحصيل المعلومات، سبر الأبواب، هي ولا ما معذورين احنا أبدا. وكذلك في بحث نفس هذا المبحث التدقيق ندقق في الأبواب العقائدية وموقف أهل البيت تجاه الملفات الساخنة المعاصرة الدولية أو المعاصرة البشرية، يسمونها ساحة دولية. مو معذورين من حصل جواب. الآن الأبحاث الفقهية كفت ما كفت، ساعات البحث اليومي كفت ما كفت، عندنا أوقات أخرى ضروري نتابعها. نظرة موقف أهل البيت عليهم السلام تجاه النظام العالمي الواحد، بالتالي نظرة أهل البيت تجاه الملل والنحى الأخرى، حقيقة موقف مذهب البيت. إذا مرت علينا دورة شرائع، دورة لمعة، دورة مكاسب، دورة كذا، بالتالي بعض الأبواب الفقهية الأخرى ما نستطيع نستخلص رؤية لأهل البيت. ولعلمكم الفقهاء نحن بينهم سجال في تصوير النظرة، بس يجب أن نعني أنفسنا. أي ورقة ساخنة في الملف البشري هذا اليوم ضرورة علينا أن نستحصل قراءة لها، جواب لها من الأبواب الفقهية. نحن نعيش في زمن على كل تتدافع أفكار عديدة واتجاهات فكرية عديدة ولم جرى. والفقه مصدر أصيل، أقوال الفقهاء في الأبواب المختلفة مصدر أصيل. ما معذورين إحنا ما نفتش، ما نتبع. ولا يهابك قول علم من الأعلام الكبار من الماضين أو من الحاضرين، وجزا الله الكل خير الجزاء، لكن لما لنا في أقوال أخرى، في بحوث أخرى، في كذا كذا. الشهرات قد تكون من قرن لقرن تختلف، كما هو بحث في علم الأصول. الشهرة القدماء هي في شهرة متأخرين، طبقات متأخرين، طبقات متأخرين، متأخرين هي المتأخرين هم كم قرن. المقصود أن تحليل البحوث والأقوال مهمة يا أخوان، ليحرج كل منا نفسه ويمتحن كل منا نفسه في الجانب العلمي. يقدر يطلع المصادر أو لا؟ يقدر يرجع إلى الأبواب الفقهية أو لا؟ يقدر شوية يجهد ويتأنى ويتأمل وينتقل من كتاب إلى كتاب ومن باب إلى باب ومن بحث إلى بحث ثم ينظم البحث أو لا؟ هو هذا الاجتهاد والفقه، هو شنو؟ هاي مراحل من من يجتهد بالفقه، ومو مو كل منا يجيب لي الفقهاء يجتهد، هو هذه هاي المسائل الجديدة وغير الجديدة، وسيما مرتبطة بالحالة الاجتماعية، مرتبطة بالحالة السياسية، مرتبطة بالحالة المذهبية، مرتبطة بالحالة البشرية. ضروري على كل ليزوج كل منا نفسه في التتبع في الجهد في هذا البحث. أيام ما كان مشغول مأمول من الجميع ومنا كلنا، وخاطب حتى نفسي أنه يكون دوما إن شاء الله لدينا سعي حثيث في هذا الجانب. نرجع نعم القائلين بجواز إدراك المأمول الإمام وهو راكع اختلفوا في الأقوال. أقول هني هكذا الدقدقاء أيضا بأبواب الأخرى إيش بيكون عندنا مثل هالدقدقاء هالنقنقاء هالشقشقاء، هي المفروض ديك مصيرية أكثر بعد ولعبة هي. القائلين بجواز التحاق المأموم الإمام في الركعة وهو راكع، لذلك يعتبرون الفقيه الذي لديه إلمام بموضوعات الأبواب في الفقه السياسي، يجب عندك إلمام اجتماعي، إلمام معاصر، إلمام بالفرضيات السياسية، إلمام بالمواد، إلمام بالتنظير المسائل ربطها مع بعضها البعض. هذا أيضا عارضة فقهية، عارضة في الفقه السياسي، عارضة في فقه الجهاد، عند عارضة في فقه القضاء، قضاء الفردي لو قضاء الدولي، ها في قضاء بين جماعات، فلما جرى والبحوث شنو صلت الأبواب بعضها مع البعض، باب البغاة مع باب المحاربين المفسدين في الأرض مع باب الكفار، شنو هاي الأبواب تختلط تنفرز كيف تتميز كذا، هاي البحث ولما جرى تطبيقاتها على المصادق والموضوعات المعاصرة كيف. طبعا سيورط نفسه يعني يزج نفسه في هالأسئلة وهذه الامتحانات العلمية ويتتبع ويأخذ جواب. هذا التدقيق في الأبواب المعهودة مقدمة ومراس وإنشاء ملكة لكي الإنسان يعملها في أبواب أخرى أهم بعد مهمة وخطيرة، وإن كان باب العبادات لا يستخدم الإنسان ذي أهمية، لأنه هو النور الذي يوجب استقامة في الأبواب الأخرى. إذا لم تستقم باب العبادات وإصلاح النفس لم يستقم الأبواب الأخرى، ليس استقلالا ولا استصغارا لهذا الباب، لكن المقصود استثمارا لهذا الباب، باب العبادات التي فيها دقدقات علمية، يستثمر الإنسان هذه الصناعة وهذه الملكة في الأبواب الأخرى. كل تلك مسؤولية. أما ما أدري الوضع العام في المنطقة الفلانية، ولعلمكم بالتالي إحنا كنا مؤمنين ويعنينا كل حسب قدرته ونفوذه في كل منطقة في أي مجال في أي مكان في أي زاوية في أي موقع. يوم القيامة نسأل في القبر سنسأل ماذا موقفك والدور الذي قمت به تجاه تلك المسؤولية. ليس الكلام يعني مثل ما يقال مجاملة، أبدا مجاملة، لنسألن سؤالا حثيثا عن كل قدراتنا وطاقاتنا، ووفق الله الجميع إن شاء الله القيام بهذا. فالقائلين بإدراك المأموم للإمام وهو راكع اختلفوا. قسم قالوا إذا أدرك الإمام وهو راكع في حالة الذكر، وقسم قالوا إذا أدرك المأموم الإمام لا ولو مو في حالة الذكر ولو انتهى من الذكر، لكنه ما دام ثابتا وهو راكع. وقسم قالوا أكثر بعد، عطوا فسحة ومجال أكثر، قالوا يستطيع المأموم أن يدرك ركعة الإمام والإمام لا زال في حد الركوع، وإن بدأ وأخذ وبدأ في وبدأ وأخذ في رفع الرأس، لكنه في عند بدئه الحركة والأخذ في رفع الرأس لم يخرج عن حد الركوع. تعلمون أن حد الركوع ليس حد واحد، حد الركوع الجائز، حد الركوع الجائز يعني مجال ذو درجات، أدنى درجات، وطبعا هذا من باب أقل الأفراد ثوابا، أدنى درجات لكثير من العوام الموصول، ربما بعض الفضلاء غفلة الموصول سنقل في الفريضة، أن تصل أطراف تميل بقدر أن تصل أطراف أصابعك إلى أعالي الركبة. خب هذا يكون حالة شنو؟ حالة الظهر ليس زاوية قائمة، مثل زاوية منفرجة، الظهر مع الرجلين يعني ميلان متوسط جدا. هذا أول درجات الركوع، له مستحب للمرأة هم هكذا، المرأة مستحب لها أن لا تركع كالرجل، تظهر عجيزتها، مكروه للمرأة، مستحب للمرأة هكذا الركوع. أما الرجل لا، الرجل يستحب له أن ينزل في الميلان في الركوع إلى درجة استقامة الظهر، استقامة الظهر، ولكن هذا ليس آخر درجات الركوع، هذا أفضل. وإلا يمكن للرجل أن يزيد على ذلك، في بعضهم يزيد من باب الوسوسة أو من باب كذا، يزيد على ذلك بحيث يجنح في بيديه على ركبتيه، يجنح، لأن إذا كانت إذا لم يجنح بيديه جعل يديه مستقبتين يصير ظهره وضع وملأ كفيه من ركبتيه، سيكون خط الظهر مستقيم زاوية قائمة. هذا هو أفضل أنواع الركوع كما بينه الإمام الصادق عليه السلام، لكن له أن ينزل أكثر بعد، بس مو كثير كثير، إذا نزل كثير يصير هذا مو حالة ركوع، كأنما حالة هوي للسجود، إذا صار حالة هوي للسجود، إذا صار حالة هوي للسجود كأنما شكله لا، كأنما قاعد ينزل، لا هذا هذا لا هذا ليس حد الركوع. إذا لاحظ حد الركوع بداية ونهاية، معنى الوسط هو أفضلهن، حد ذو درجات، حد الركوع ذو درجات. فالقول الثالث في إدراك المأموم للإمام، قالوا أنه يسوغ للمأموم أن يدرك الإمام ولو بدأ حركة رفع الرأس، ما دام يعني هو كأنما تلاقى المأموم مع الإمام في آخر درجة من حد الركوع قبل أن يخرج عن المجال الجوي للركوع مثلا، أي هذا المقام كافي، وهذا هو نبني عليه، هو صحيح كما سيأتي. إذن هم عندهم أقوال. الآن لنقرأ أصل الروايات الواردة في ضابطة إدراك. الرواية الآن نستدل للروايات القائلة بماذا؟ بلزوم كون الإمام قبل أن يدرك المأموم الإمام قبل الركوع. بل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعتد، ها قرأناها بعد،
قرأناها من
أربعة، لا تعتد بالركعة. كلمة لا تعتد يعني لا، لم يقل ليست جماعة. يتحقق الالتحاق بالجماعة لكن لا تعتد بها ركعة. فرق ما يقول لا تعتد بالركعة وبين يقول لم تلتحق مثلا، لأن مر بنا أمس الالتحاق بالجماعة له شأن، الاعتداد بالركعة ها له شأن آخر، شبيه الذي يلتحق بالجماعة في آخر الجماعة في تشهد الأخير للجماعة، هذا التحق بالجماعة له ثواب الجماعة لكنه لا يعتد بها ركعة. وعلى قول مشهور لا يعيد تكبيرة الإحرام لكن بعد ذلك يقوم ويواصل الركعة. فالتعبير في الرواية لا يعتد، لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها. قلنا هذا صحيح محمد بن مسلم، ونعم سيد أخوي أرجع إلى رواية واحدة ومر بنا أنه لا ليست رواية واحدة، تعدد راوي ومروي ولسانها مختلف، لسان آخر إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة، لسان آخر لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام. شوف تدرك القوم سموه لتدرك الصلاة يعني شهدته، إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام الركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. هذا واضح شبيه باب تكبيرة الإحرام اللي هو مر بنا، الإدراك بمعنى المقارنة للتهيئة لأنه الدخول المقارن كذا، مع أن الدخول أصل تكبيرة الإحرام الفراغ منها يصير دخول، وإلا فالأخذ بقراءة تكبيرة الإحرام إلى الآن دخول لم يتم، دخول متى يتم؟ إذا انتهى من حرف الراء من تكبيرة الإحرام. هنا بهالمقدار الدقي ليس المراد، مراد نوع من المقارنة، شلون نظير ما مر بنا في تكبيرة الإحرام، هذا كله عرفا إدراك ومقارنة. هناك توسعوا في تكبيرة الإحرام كما سيأتي بسبب الصدق العرفي، أدرك كذا بكذا. إجمال هاي الثلاث روايات، في رواية رابعة أو خامسة أنا أخرها بعدين أيضا استدل بها على لزوم القول الأول، بس أنا أخرها لأن لها علاج خاص كمان العلماء أخروها. في مقابل هذه الروايات هناك روايات أخرى، هذه الروايات طبعا كلها في باب 44 من أبواب صلاة الجماعة، في قبالها روايات في الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة جماعها صاحب المسائل، دالة على أنه حتى عند الركوع يتحقق إدراك الركعة. مثل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلوة، المأموم الرجل كبر ومقيم صلبة، ليش مقيم صلبة؟ لأن تكبيرة الإحرام إذا جابها وهو يهوى للركوع هذه تبطل تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن في تكبيرة الإحرام ماذا؟ إقامة الصوم. ومر بنا في بحث القيام أن القيام في صلاة القائم في مقابل الجالس، القيام ركن الأركان. هذا بحث مر بنا فيه في الصلاة. إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر المأموم وكبر الرجل المأموم وهو مقيم صلبة ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. لاحظوا أن الضابطة ماذا جعلها الإمام؟ جعلها قبل أن يرفع الإمام رأسه. قبل أن يرفع الإمام رأسه ليس في الضابطة والإمام يذكر الركوع مثلا، يذكر ذكر الركوع، يذكر التسبيح أو التحميد، بل هي مطلقة قبل أن يرفع الإمام رأسه. يعني وإن أتم الإمام ذكر الركوع ولكنه لم يرفع رأسه، فهذا القول بلزوم الذكر بهذه الرواية ينفع. زين ماذا عن لو أخذ في رفع الرأس قبل أن، فعل مضارع ليس فعل ماضي، تارة يعبر في الرواية قبل رفع المصدر، قبل رفع الإمام رأسه، قبل أن رفع الإمام رأسه في الماضي. أما إذا التعبير قبل أن يرفع في المضارع، في المضارع يعني ماذا؟ يعني في حالة تشاغل بهذه المادة والحدث، يعني نفس حركة رفع الرأس هي تشاغل. فلذا الأعلام قالوا العبارة قبل أن يرفع الإمام رأسه، قالوا ولو بدأ ببداية الرفع فاتت الفرصة على المأموم، لأنه يصدق أنه أخذ في رفع الرأس، هكذا قالوا. لكن الصحيح أن قبل أن يرفع الإمام رأسه تفسير وهو راكع. إذا كان تفسير وهو راكع يعني في حد الركوع، سواء حد الركوع الأمثل، حد الركوع الأقصى، حد الركوع الأدنى، كله يصدق وهو راكع. الإمام وهو راكع لحقه أدركه قبل أن يرفع رأسه يخرج منه وهو راكع، لأن الضابط هكذا، مو أن نستفيد من هذه ضابطتين قيدين، وإن كان الأصل في قيود التعدد، بس هنا واضح أن هذا قيد تفسيري، فمن ثم يصح عندنا لو أخذ في رفع الرأس في حالة حركة رفع الرأس لكنه لم يخرج عن حد الركوع، أدركه في آخر درجات حد الركوع، يصح أنه ركع والإمام راكع. أدرك عفوا يصح أنه أدرك الإمام وهو راكع. فالمراد من رفع الرأس قبل أن يرفع الرأس المحافظة على الضابط الأولى وهو راكع. إن شاء الله بقية الروايات نواصل. صلى الله على محمد وعلى آله.